بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا السابع من مجالس هذا التفسير المبارك، وهو مرويات محمد بن كعب القرضي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قد وصلنا إلى تفسير سورة الحجر. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين والسامعين أجمعين، آمين. تفسير سورة الحجر. قال تعالى: ولقد علمنا المستخدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. قال محمد بن كعب رحمه الله: ولقد علمنا المستخدمين منكم، الميت والمقتول، والمستأخرين من يلحق من بعد، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. رواه ابن جرير من طريق أبي معشر.
نعم. ففسر المستقدمين هنا بالميت والمقتول، أي من مات أو قتل، هذا الذي تقدم، والمستأخرين من يلحق من بعد المتقدم، وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. قال الجامع: ومعناه أن الله تبارك وتعالى قد أحاط علمه بجميع خلقه، المتقدمين منهم قتلا أو موتا، وكذا اللاحقين بهم. وهذا القول ضمن عدة أقوال لأهل التفسير في معنى الآية، أخرجها الطبري والبغوي دون قول المفسر. من تلك الأقوال: ولقد علمنا من مضى من الأمم فتقدم هلاكهم، ومن قد خلق وهو حي، أو من قد خلق وهو حي، ومن لم يخلق بعد ممن سيخلق. والقول الثاني عن بالمستقدمين الذين هلكوا، والمستأخرين الأحياء الذين لم يهلكوا. والثالث بل معناه: ولقد علمنا المستقدمين في أول الخلق والمستأخرين في آخرهم. وكل هذا من الأقوال التي تدخل في معنى الآية، ولا تعارض بينها ولا إشكال. نعم.
قال تعالى: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. قال محمد بن كعب: إن أهل مدين عذبوا بثلاثة أصناف من العذاب، أخذتهم الرجفة في دارهم حتى خرجوا منها، فلما خرجوا منها أصابهم فزع شديد، ففرقوا أن يدخلوا البيوت أن تسقط عليهم،
أي خافوا.
فأرسل الله عليهم الظلة، فدخل تحتها رجل فقال: ما رأيتك اليوم ظلا أطيب ولا أبرد، هلموا أيها الناس. فدخلوا جميعا تحت الظلة، فصاح فيهم صيحة واحدة فماتوا جميعا. ذكره السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
قال صاحب زاد المسير: وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين. المعنى أصحاب الشجرة. قال المفسرون: هم قوم شعيب، كان مكانهم ذا شجر، فكذبوا شعيبا فأهلكوا بالحر كما بين في سورة هود. نعم. نعم. أي سابق اللي هو أصر إيه؟ أي في إيه؟ نعم. نعم، هو ذكروا في سبب نزول الحديث، ذكره ابن الجوزي، يعني أعرضنا عنه. نعم.
تفسير سورة النحل. قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال محمد. نعم. بن كعب أراد بالعلامات الجبال، والجبال تكون علامات النهار، والنجوم علامات الليل. رواه البغوي.
نعم، أرض بالعلامات الجبال، والجبال تكون علامات النهار، والنجوم علامات الليل. فبالجبال يهتدي السائرون نهارا، وبالنجوم يهتدي السائرون ليلا. والأمر أعم من ذلك، فهو يشمل كل ما كان علامة يهتدي بها الناس. نعم.
قال تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قوله الذين تتوفاهم الملائكة، قال: إذا استنقعت نفس المؤمن جاءه ملك الموت عليه السلام فقال السلام عليك يا ولي الله.
قالت حاشية استنقعت أن خرجت روحه أو أجمعت في فيه. نعم.
فقال السلام عليك يا ولي الله، الله يقرأ عليك السلام. ثم نزع هذه الآية: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، رواه ابن جرير.
نعم. وقال الجامع وأخرج ابن جرير نحوه عن البراء وابن عباس، وهذا الأثر يتضمن أمرين: أحدهما صحيح يدل عليه ظاهر الآية وانتظم، والآخر زائد على ظاهر الآية. فالأول تسليم الملائكة عند الوفاة على من طابوا قولا وعملا واعتقادا، كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. وهذا الأمر. والأمر الثاني تبليغ الملائكة أولئك الطيبين تسليم الله عليهم، وهذا الأمر غيبي لا سبيل إليه إلا بظاهر كتاب أو صحيح سنة، ولم أجد ما يدل عليه سوى قول المفسر ومضره على أبي صخر، يعني أن الملائكة ترحب به وأن الملائكة تسلم عليه وكذا. هذا في كون ذلك يحصل، هذا قد ثبت في نصوص القرآن والسنة. أما تسليم الله عز وجل على هذا الشخص وتلك الروح عن طريق الملائكة وأنها تبلغ من ربها السلام، هذا يحتاج إلى دليل، هذا يحتاج إلى دليل. نعم.
قال تعالى: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. قوله وحفدة، قال محمد بن كعب: أختان الرجل، حكاه ابن كثير من قول ابن عباس.
سبق معنا الكلام في هذا. نعم.
قال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوله إن الله يأمر بالعدل، قال محمد بن كعب: دعاني عمر بن عبد العزيز فقال صف لي العدل، فقلت بخ، سألت عن أمر جسيم، كن لصغير الناس أبا ولكبيرهم ابنا وللمثل منهم أخا وللنساء كذلك، وعاقب الناس على قدر ذنوبهم وعلى قدر أجسادهم، ولا تضربن بغضبك صوتا واحدا متعديا فتكون من العادين.
نعم.
حكاه السيوطي عن ابن أبي حاتم.
نعم. فقال: والأثر يتضمن عدة وصايا ونصائح لا يستغنى عنها الحاكم، منها النصح للرعية، ومنها شمولها بعطفه ورحمته، ومنها حسن سياسته المحكومين، ومنها إنصافهم من نفسه. وهذه الوصايا والنصائح يشملها المعنى العام للعدل. ويشهد لمفسرنا ما رواه البخاري من حديث معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحط بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. هذا داخل في العدل. والعدل يؤمر به كل أحد، ليس الحاكم فقط بل يؤمر به كل أحد، لكن أخص الناس الذين يؤمرون بالعدل هم الحكام. ولهذا السياسة الشرعية مبناها على آيتين في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرهم الله عز وجل في سورة النساء. قال سبحانه وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. هذا أمر الحكام بالعدل، وأمر الراعي بالعدل. والرعية: يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فهذا أمر للرعية، فتقوم المعاملة على التكامل بين الراعي الذي يعدل في الناس وبين الرعية الذين يسمعون ويطيعون في المعروف. فهذا العدل يؤمر به كل أحد، أنت مع أزواجك، أنت مع أولادك، أنت مع جيرانك، أنت بين طلابك، أنت فيما تحكم به بين الناس، كل أحد يؤمر بالعدل، لكن لا سيما الحاكم والقاضي فإنه يؤمر بالعدل من باب أولى. وفي ذلك تحريم الظلم والإحسان وإيتاء ذي القربى. وعلى هذه الثلاث تقوم وترجع أصول الأوامر. وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، إلى هذه الثلاثة أيضا ترجع جميع وأصول جميع النواهي. قال العلامة السعدية رحمه الله: فالعدل الذي أمر الله به يشمل العدل في حقه وفي حق عباده، فالعدل في ذلك أداء الحقوق كاملة موفورة بأن يؤدي العبد ما أوجب الله عليه من الحقوق المالية والبدنية والمركبة منهما في حقه وحق عباده، ويعامل الخلق بالعدل التام، فيؤدي كل وال ما عليه تحت ولايته، سواء في ذلك ولاة الإمام الكبرى وولاة القضاء ونواب الخليفة ونواب القاضي. والعدل هو ما فرضه الله عليهم في كتابه وعلى لسان رسوله وأمرهم بسلوكه. ومن العدل في المعاملات أن تعاملهم في عقود البيع والشراء وسائر المعاوضات بإيفاء جميع الحقوق، هذا كله العدل. طيب، والإحسان فضيلة مستحب، وذلك كنفع الناس بالمال والبدن والعلم وغير ذلك من أنواع النفع، حتى يدخل فيه الإحسان إلى الحيوان البهيم المأكول وغيره. وخص الله إيتاء ذي القربى وإن كان داخلا في العموم لتأكد حقهم وتعين صلاتهم وبرهم والحرص على ذلك، ويدخل في ذلك جميع الأقارب قريبهم وبعيدهم، لكن كل من كان أقرب كان أحق بالبر. يبقى لماذا أمر الله بإيتاء ذي القربى مع أنه داخل في جملة العدل والإحسان؟ التنصيص على حقه، مزيد التنصيص. وأنا عن فحشي وهو كل ذنب عظيم استفحشته الشرائع والفطر، كالشرك بالله والقتل بغير حق والزنا والسرقة والعجب والكبر واحتقار الخلق وغير ذلك من الفواحش. ويدخل في المنكر كل ذنب ومعصية متعلق بحق الله تعالى وبالبغي، كل عدوان على الخلق في الدماء والأموال والأعراض. فصارت هذه الآية جامعة لجميع المأمورات والمنهيات، أي من جهة أصولها إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، لأن الأمر إما المأمور به إما عدل وإما فضل، إما عدل وهذا واجب وإما فضل وهذا مستحب، فالأوامر لا تخرج عن هذا، إما أوامر أمرت بها وجوبا وهو العدل أو إحسانا وهو الفضل. وأنا عن الفحشاء والمنكر والبغي، فالفحشاء كل ما تستفحشه النفوس في جميع الشرائع من الذنوب الكبار، والمنكر كل معصية دون ذلك، والبغي ما تعلق بالتعدى على الخلق، فيكون الأول أخص بالذنوب المتعلقة بالله، والبغي بالذنوب المتعلقة بالخلق من التعدي والبغي عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ما تعلق بالذنب الذي يثم عليه الإنسان وما يكون فيه تعدى على الخلق. والذنوب إما في حق الله وإما في حق ماذا؟ وإما في حق الخلق. والأوامر إما متعلقة بحق الله وإما متعلقة بحق الخلق، فتكون هذه الآية هي الجامعة المانعة التي جمعت أصول كل المأمورات وكل المنهيات. وهذا من هداية القرآن أنه يجمل ويفصل، فتبارك من جعل في كلامه الهدى والشفاء والنور والفرقان بين جميع الأشياء. ولهذا قال: يعظكم به، أي بما بينه لكم في كتابه بأمركم بما فيه غاية صلاحكم ونهيكم عما فيه مضرتكم لعلكم تذكرون. يبقى هذه الآية آية جامعة مانعة. نعم نعم، أيوة عبد اللطيف. نعم يرجح هذا ذكر فيه طلب مصر نذكر الحديث في، يقول ابن جوزي: في سبب نزول قولان، أحدها أن امرأة حسناء كانت تصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان بعضهم يستقدم حتى يكون في أول الصف لئلا يراها، ويتأخر بعضهم حتى يكون في آخر صف، فإذا ركع نظر من تحت إبطه، فنزلت هذه الآية. رواه ابو الجوزي عن عباس. قال المحاشي وذكر ابن كثير من رواية ابن جرير الطبري، وقال: حديث غريب جدا وفي نكارة شديدة. وورد السيوطي في الضر، وزاد نسبته للطيرسي وسعيد بن منصور وأحمد الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والمرضوية والبهقي في سننه، لأن طبعا هذا ما يليق بالصحابة رضوان الله عليهم. والثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حرض على الصف الأول فازدحموا عليه، وقال قوم بيوتهم قاسية عن المدينة لنبيعن دورنا ولنشترين دورا قريبة المسجد حتى ندرك الصف المتقدم. فنزلت هذه الآية ومعناها إنما تجزون على النيات فاطمأنوا وسكنوا، رواه أبو صالح عن ابن عباس. نعم نعم اي نعم قال ايه نعم هو هذا الأقرب، الأقرب أنه ضعيف ومتنه منكر. نعم نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى قال سفيان بن عيينة العدل في هذا الموضع هو استواء السريرة والعلانية من كل عامل لله عملا، والإحسان أن تكون سريرته أحسن من علانيته، والفحشاء والمنكر أن تكون علانيته أحسن من سريرته.
نعم.
قال تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. قوله فلنحيينه حياة طيبة، قال محمد بن كعب القناعة، حكاه السيوطي.
نعم، وهي مفردات الحياة الطيبة، والحياة الطيبة أعم وأشمل. يقول الجامع واعلم أن أهل التفسير قد اختلفوا في معنى هذه الحياة الطيبة، هل هي في الدنيا أو في الآخرة، هل هي في الدنيا أم في الآخرة. فأصحاب القول الأول اختلف تفسير من هذه الحياة على أقوال، هل هي في الدنيا، حكاها ابن جرير وغيره، منها السعادة، منها الرزق الحلال، منها الإيمان بالله والعمل بطاعته. ولم يختلف أصحاب القول الثاني فإن المراد بحياة طيبة هي الجنة، والقولان كلاهما عند الطبري والبغوي وغيرهما. وعندي أن الله جل وعلا وعد أولئك العاملين من أهل الإيمان بأمرين مختلفين، وهما الحياة الطيبة في الدنيا وجزاءهم أحسن الثواب في الآخرة بما كانوا يعملون من الصالحات في الدنيا. ولذلك فإني أرى من الصواب تفسير الحياة الطيبة بكل ما قاله الأولون وغيره من أصناف الحياة الكريمة، مثل تيسير الأمور وتفريج الكروبات وفي الرزق والنصر والتمكين في الأرض. ولا زال المسلمون إلى اليوم يتفيؤون ظلال الحياة الهنيئة نتيجة تمسك بالإيمان بالله. يعني أن الأقرب أنها تكون خاصة بماذا؟ بالحياة الدنيا، فنحيينهم حياة طيبة ولا نجزي أنهم أجره، لما ذكر ولا نجزي أنهم فقد أشار إلى الآخرة، وأما الدنيا فتكون فيها الحياة الطيبة، وهي شاملة عادي. ولو قلنا بالاثنين فهي حياة طيبة في مقام في الدنيا، ثم انهم ينتقلون الى الحياة الطيبة في الاخرة. الحياة الطيبة في الدنيا بالعمل الصالح وقرة العين وانشراح الصدر وطمأنينة القلب وما ترتب على ذلك من امور، لكن اعظم النعيم هو هذا، انشراح الصدر وقرة العين وطمأنينة القلب، فيجد الانسان السعادة فيرضى بما قسم الله عز وجل. فان اعطاه الله عز وجل نعما شكر، واذا ابتلاه ببلايا صبر، ومن صبر حال الابتلاء وشكر حال النعمة كان مطمئن القلب مهدي القلب، كما قال سبحانه وتعالى ما أصاب مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. فالسعادة أساسها اطمئنان القلب، وانشراح الصدر وقرة العين، وتفرع على ذلك أمور الدنيا، لأنه إن كان فقيرا رضي فيسعد بالقناعة، وإن كان غنيا شكر فيسعد بهذا العطاء وينفق في سبيل الله، وإن كان مبتلا صبر. فهذه قوام الحياة، السعادة في الحياة الدنيا. ليست السعادة كثرة الأعراض، جمع الأموال وغير ذلك دون إيمان، لأن الإنسان سوف يقتل حرصه على المال أو حزنه على فواته. أما المؤمن فلهو الذي يحزن على ويقتل نفسه على فوات شيء، ولهو الذي يفرح الفرح الذي ينسي طاعة الله عز وجل إذا أنعم عليه بالشيء. وهل هناك حياة طيبة أعظم من هذه؟ ما في حياة طيبة أعظم منها. نعم.
قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق الآية. قوله روح القدس جبريل، رواه الطبري.
ولذا قال ابن الجوزي في الحياة الطيبة، اختلفوا فيه على ثلاثة أقوال: قول يقول في الدنيا، قول يقول في الآخرة، قول يقول في القبر، قول يقول في القبر. وكل هذا صحيح، كل هذا صحيح طالما عندك الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، وقلت استغفر ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. نعم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ما في حياة طيبة أعظم من الحياة الطيبة في ظل الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح. نعم.
قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق الآية. قوله روح القدس، قال محمد بن كعب جبريل، رواه الطبري.
نعم. وهذا المشهور كما قلنا عند المفسرين أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. نعم.
تفسير سورة الإسراء.
والذي يظهر أن جبريل عليه السلام أفضل الملائكة، أفضل الملائكة على الإطلاق، ولهذا وكل بأعظم الوظائف وأتمها وأكملها، وهي النزول بالوحي على رسل الله وأنبياء الله. النزول بالوحي على رسل الله وأنبياء الله. نعم. بما فيه حياة القلوب.
قال تعالى: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. قوله إنه كان عبدا شكورا، قال محمد بن كعب: كان نوح إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وإذا لبس قال الحمد لله، وإذا ركب قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. أخرجه ابن المبارك.
الله أكبر، الله أكبر. دليل على فضيلة هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال عظيمة، أنه كان حامدا الله عز وجل. هذا هو الشكر يا أخوان. الشكر يقوم على ثلاثة أركان: ركن متعلق بالقلب وهو الاعتراف بأن المنعم والمسدي بهذه النعمة هو الله عز وجل، ويقين القلب واعتقاد القلب بذلك. الأمر الثاني اللسان، وهو أن يشكر بلسانه فيحمد الله عز وجل بلسانه. الأمر الثالث الشكر بالأعضاء والأركان، وهو أن يصرف النعم في مراض الله سبحانه وتعالى. إذن الشكر يقوم على ثلاثة أركان: ركن يتعلق بالقلب، ركن يتعلق باللسان، ركن يتعلق بجميع الأعضاء والأركان في صرف هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، يسخر هذه النعم في طاعة الله عز وجل. فمن عصى الله ببصره فما شكر نعمة البصر، ومن عصى الله بسمعه فما شكر نعمة السمع، ومن عصى الله عز وجل بلسانه فما شكر نعمة اللسان، ومن عصى الله بجوارحه فما شكر نعمة الله عز وجل بالجوارح، ومن عصى الله بعلمه فما شكر الله عز وجل على علمه. فالإنسان ينبغي أن يشكر الله سبحانه وتعالى بتصريف جميع هذه النعم في طاعة الله سبحانه وتعالى، فيقوم على ثلاثة أركان. ولهذا بين الشكر والحمد عموم وخصوص، فالشكر من جهة المتعلق أعم، إذ يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح، ومن جهة السبب أخص، إذ يكون في مقابل النعمة. الشكر من جهة الأداة أعم إذ يتعلق بجميع الأركان، قلب ولسان وجوارح. وأما من جهة السبب فالدافع لهذا الشكر نعمة، أما الحمد فعكسه، من جهة السبب أعم لأنه يقول في مقابل النعمة وغيرها تحمد الله على كل حال، ومن جهة الأداء أخص لأنه يكون باللسان تحمد ربك عز وجل باللسان. إذا ما الفرق بين الحمد والشكر؟ نعم ها هشام. نعم نعم نعم، أما الحمد فيتعلق باللسان وبالقلب. نعم نعم نعم، ولهذا إذا نزل بك ما تكرهه قلت الحمد لله على كل حال. وهل تقول ولا يحمد على مكروه سواه؟ الجواب العلماء نبهوا على أنه لا يقال ذلك، لأن هذا ليس من الكمال الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، فالمسلم يحمد الله على كل حال. إنما يقول ولا يحمد على مكروه سواه كأن في نوع تململ من هذا الأمر، ولا ينبغي الإنسان أن يصرح بهذا. قال ابن الجوزي نعم هذا في حق من يعني يقول في الأفعال كيف؟ يعني في حق الله ولا عموما؟ إيه؟ لأنه هذا في الذات وكذا على لا يكون إلا على الله عز وجل، لأن ذوات المخلوقين ليس فيها فضل يعود إلى ذاته. نعم، فالله عز وجل يحمد على كمال ذاته وأفعاله وصفاته. نعم، قوله إنه كان عبد، يقول ابن جوزي قوله تعالى إنه كان عبدا شكورا، قال سلمان الفارسي كان إذا أكل قال الحمد لله، وإذا شرب قال الحمد لله، وقال غيره كان إذا لبس ثوبا قال الحمد لله، فسماه الله عبدا شكورا. ولهذا الله عز وجل يحب العبد إذا أكل أكلة أو شرب شربة أن يحمد الله عليه. طيب قبلها ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ذرية منصوبة، فما التقدير هنا ذرية من حملنا مع نوح؟ قال مجاهد هو نداء يا ذرية من حمل. وقال ابن الأنبري من قرأ ألا تتخذوا بالتاء فنقول بعد الذرية مضمر حذف اعتمادا على دلالته ما سبق، تلخيص يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا وكيلا. وأتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، ألا تتخذوا من دوني وكيلا، ألا ذرية من حملنا مع نوح، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح لا تتخذوا وكيلا. ويجوز أن يستغني عن الإضمار بقوله إنه كان عبدا شكورا، لأنه بمعنى أشكروني كشكره، يعني يا ذرية من حملنا مع نوح. ومن قرأ لا يتخذوا بالياء جعل النداء متصلا بالخطاب، والذرية تنصب بالنداء، ويجوز نصبها بالاتخاذ مفعول ثان. وتلخيص الكلام ألا يتخذوا ذرية من حملنا مع نوح وكيلا. قال قتادة الناس كلهم ذرية من أنجى الله في تلك السفينة، لأنه كانوا البشر وقتها وانحضر منهم البشر. يقول الجامع وفصل القول عندي عدم تحديد شكر نبي الله نوح بسبب معين لأمرين، أولهما إطلاق الكتاب في تسمية نبي الله نوح عبدا شكورا، وهذا الإطلاق بصيغة المبالغة يقتضي أنه كثير الشكر لله على ما أنعم به ربه عليه من نعم مختلفة، وأعظم تلك النعم نعمة الرسالة ونجاته ومن معه في السفينة، وما قاله أولئك الأئمة غيره في تفسير شكر نوح ربه لا يعد أن يكون بعض الشكر. ولا شك أن هذا أعم، أنه كان عبدا شكورا بجميع أنواعها، وأكمل عبودية عبودية الأنبياء، فإذا أثني على النبي لا نوح بالشكر فهو أعظم الشكر وأعظم العبودية، فهو شامل كامل لأن الله عز وجل قال وقليل من عبادي الشكور، يعني ليس الشكر نعمة سهلة ولا عبادة سهلة، لأن الله قال وقليل من عبادي الشكور. الإنسان قد يقول بلسانه ما ليس في قلبه، إنما الشكر الحقيقي هو ما قام على الأركان الثلاثة، تواطأ القلب مع اللسان مع الجوارح وصرف ذلك في طاعة الله سبحانه وتعالى. وثاني الأمرين عدم ورود ما يحدد ذلك الشكر من كتاب أو سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالقول بأن حمد نوح المطعم والمشرب والملبس والنعم نعم هو شكر بعينه تخصيص دون مخصص يجب التسليم له. نعم، هو عموما القاعدة عند المفسرين كما قلنا دائما إن قد يذكر مفسر مفردة من المفردات، هذا يذكر مفردة ويذكر مفردة وكذا، وإلا معلوم أن نوح لن يكون شكره في هذا فقط، وإنما شكره عام عام، لو كان عبدا شكورا يشمل جميع أنواع الشكر على ما أنعم الله سبحانه وتعالى به. نعم. والشكر قد يدخل أيضا حتى في المصاب، وهو من الأقسام التي يكون عليها العبد بعد الصبر والرضا يأتي الشكر، فقد يشكر الله عز وجل على هذه المصيبة من وجه. نعم. يقول أي ويا ذريته.
قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة.
الشيخ السعدي رحمة الله عليه ذرية من حملنا نوح، يعني يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا، ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله والتصابي بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح. نعم. نعم. خالص الشكر ما تكون إلا لله، خالص الشكر. نعم.
قال تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة الآية. قال قوله فمحونا آية الليل،
شوف كلام العلم في الخالص، خالص الشكر، خالص الشكر وكذا، هذا خالص الشكر، هذا لا يكون إلا له سبحانه وتعالى. نعم.
قوله فمحونا آية الليل،
لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالشكر، فمن قدم يكون معروفا كذا فكفوا، فإن لم تجب تكون فقولوا جزاك الله خيرا وكذا أو فاشكروا له. نعم.
قوله فمحونا آية الليل، قال محمد بن كعب كانت شمس بالليل وشمس بالنهار، فمحى الله شمس الليل فهو المحو الذي في القمر، حكاه السيوطي.
نعم. قال ولا سبيل الحكم هذا. طيب، ويفهم من قولي، يقول يفهم من قولي المفسر أن محو آية الليل كان بإزالة ما فيه من شمس، ثم صارت تلك الآية السواد الذي في القمر، وهذا القول فيه تشويش وعدم وضوح. وأوضح من ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان القمر يضيء كما تضيء الشمس، والقمر آية الليل والشمس آية النهار، فمحونا آية الليل السواد الذي في القمر. ورواه عن علي من عدة طرق. قال ابن كثير في تلك الطرق إنها جيدة، وعلى هذا يترجح عندي قول علي وابن عباس على قول المفسر. طيب، ابن جوزي يقول وجعلنا الليل والنهار آيتين أي علامتين يدلان على قدرة خلقهما، فمحونا آية الليل فيه قولان، أحدهما أن آية الليل القمر، ومحوها ما في بعض القمر من الأسوداد، وإلى هذا المعنى ذهب علي رضي الله عنه وابن عباس في آخره. والثاني آية الليل محيط بالظلمة التي جعلت ملازمة الليل، فنسب المحو إلى الظلمة إذ كانت تمحو الأنوار وتبطلها، ذكر ابن الأنبري ويروى أن الشمس والقمر كان في النور والضوء سواء، فأرسل الله جبريل فأمر جناحه على وجه القمر وطمأص عنه الضوء. قوله وجعلنا آيات النهار يعني الشمس مبصرة الذي يظهر، وجعلنا الليل والنهار آيتين ظلمة الليل وضوء النهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، أي جعلنا الظلام بالليل فنمحو ويأتي نور النهار، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، وهو القول الثاني آية الليل محيت بالظلمة التي جعلت منازمة لليل فنسب المحو إلى الظلمة إذ كانت تمحو الأنوار وتبطلها. نعم، يعني كقول الله عز وجل قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا. نعم،
شرح على الشيخ.
نعم،
شرح الطحاوي.
نعم،
سئل حفظه الله تعالى، سئل الشيخ صالح حفظه الله ما رأيك بقول الشخص لآخر لك خالص شكري؟ الجواب: هذا نبهنا عليه مرارا أن الشكر عبادة، الشكر عبادة لله جل وعلا، أمر الله بها أن يشكر لي ولوالديك واشكروا لي ولا تكفرون، ولما أمر الله جل وعلا به فهو عبادة عظيمة من العبادات التي يتقرب إلى الله جل وعلا بها، والعبادات من الدين، والدين الخالص لله جل وعلا، ألا له الدين الخالص، فلا يجوز أن يقال لأحد لك خالص شكري، لأن خالص الشكر لله سبحانه وتعالى، أو لك خالص تحياتي، أو مع خالص تحياتي،
لأن الله لأن النبي قال التحيات لله، نعم،
أو خالص
أي جميعها وأخلصها كله لله، نعم،
أو خالص تقديري، هذه كلها لله جل وعلا، خالص التحيات وخالص التقدير والقدر والتعظيم وخالص الرجاء، ومثل ما يقول وفيك خالص رجائي، الرجاء والشكر ومثل هذه الأشياء هي عبادة وخالصها لله جل وعلا، فلا يجوز أن يقول القائل مثل ما هو شائع في كثير من الرسائل والمؤلفات وتقبل خالص شكري وتقديري، لأن هذا إنما هو لله جل وعلا، فالشكر الخالص لله يقال للبشر لك عظيم شكري، أو يقال له مع عظيم شكري لك، مع جزيل شكري ونحو ذلك. نعم، يشكر البشر على ما يقومون به من أنواع الخير، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، الذي لا يشكر الناس لا يشكر الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى.
نعم، فالخالص إنما يكون لله عز وجل لنا عباد. العلامة السعدي يقول في تفسير قوله تعالى وجعلنا ليلة ونهار آيتين، يقول دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته، وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له، فمحونا آية الليل أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم أي في معيشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ولتعلموا عدد السنة والحساب أي بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر. نعم، نعم، أجابوا فيها خلاص ما تشغل بالك. نعم،
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعض الخطابات في نهايتها يقول ولكم خالص تحياتي أو خالص شكري، ما حكم هذه العبارة؟ صلى الله عليه يعني كأن في انقطاع شيخنا، ليس فيها شيء، لأن المراد بخالص التحيات التحيات الخالصة التي لا يشوبها رياء ولا سمعة، والله عز وجل قال إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، ويقول عز وجل فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، ولا يشك الإنسان إذا قال لكم خالص تحيات أنه يريد التحيات التي لا تصلح إلا لله عز وجل، كما في قوله التحيات لله والصلوات والطيبات، هذا لا يطرأ على باله أبدا، والكلمات التي اعتادها الناس ولم يطرأ على بالهم أنها من المحظور وهي بنفسها ليست محظورة، لا ينبغي أن نؤولها على الشيء المحظور، بل ندع الناس وما عرفوه بالصلاح.
نعم، الأول أقرب، خالص التحيات، خالص الشكر، خالص هذا كله يكون لله عز وجل. نعم، وأما أنه يقول خالص التحيات يعني أنه لا رياء فيها ولا سمعة ولا لا، الأمر أعم من هذا. نعم. فخالص التحيات هذه أخلص ما تكون من التحيات، وهذه لا تكون إلا لله. خالص الشكر هذا أصفاه، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. خالص ما يكون من الشكر هذا يكون لله. نعم. لكن يقول لك شكري، لك الجزيل شكري، لك تقديري. نعم نعم لا شكر ايه اي نعم لا في شكر على واجب، الواجب يشكر عليه الانسان. قول لا شكر على واجب، الواجب يشكر على الانسان، لكن هو مراد معروف، يعني قل يعني هذا يجب علي، وانت يعني لا تشكرني على شيء يجب علي، من باب اظهاري ان هذا حقك علي وكذا وكذا، التلطف يعني. فلكن ان تحول الى قاعده لا شكر على واجب، لا، اعظم الشكر يعني يا يوسف ما كان على الواجب. يعني الإنسان يشكر على الواجب أعظم من النفل، كما جاء بحديث أبو هريرة عند البخاري: وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إليه ما افترضته عليه. والعبد يشكر على امتثال الأوامر واجتناب النواهي. فإذا قمت بالواجب عليه تشكر على الواجب، لكن هو مراده معروف، يعني هو مراده معروف، لكن ولو نعم 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 كما قلنا هذا أفضل. خالص الشكر لله. نعم مثل مكات الخلة والمحبة. نعم. ما هو هذا هذا المطلوب، يقول جزاك الله خير. نعم نعم ما هو ما نعم ما هو صح، ما هو آية الليل هي الظلم تمحى بضوء النهار، إذا جاء النهار فإنه يمحو الليل، طب ويأتي الليل فيمحو النهار. نعم. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، فيكون المعنى أن الظلمة التي تكون في الليل هي آيته، الله بقدرته جعل الظلمة التي تناسب السكن هذا بالليل، والإضاءة في النهار لتناسب الكسب والمعاش هذه آية. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار، جعلنا الليل مظلما وجعلنا النهار. نعم.
قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. قوله بإمامهم، قال محمد بن كعب: قيل يعني بأمهاتهم.
نعم. قيل يعني بأمهاتهم، وفي ثلاثة أوجه من الحكمة، أحدها يوم ندعو كل أناس بإمامه، يقول القرضي يعني بأمهاتهم، وفيه ثلاثة أوجه من الحكمة، أحدها لأجل عيسى عليه السلام، والثاني لشرف الحسن والحسين، والثالث لألا يفضح أولاده الزنا. خرجه البغوي. وفي دعوة كل إنسان بأمه يوم القيامة للأسباب التي احتواها الأثر، وهذا القول في غاية البطلان والسقوط لأدلة منها: الأول مخالفة هذا التفسير لمن هم حجة في اللغة، والتفسير لمن حجة في اللغة والتفسير، فإن أشهر ما جاء عنهم عند الطبري وغيره في تفسير الإمام المذكور في الآية قولان: أحدهما أن الإمام هو من يقتدى به، والثاني أنه كتاب الأعمال، يوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بمن يقتدون به أو بكتاب أعماله. فأول التفسيرين مروي عن مجاهد وقتادة، كما أن ثانيهما قال به ابن عباس والحسن وغيرهما، وكلا المعنيين له شاهد من الكتاب الكريم. فمن أدلة المعنى الأول قوله تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما، أي قدوة. كما يدل على المعنى الثاني في قوله تعالى: إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. وقد ذكر الدامغاني في معنى إمام خمسة أوجه، وليس منها أن إمام بمعنى أم. ثانيا ومن أدلة على بطلان هذا الأثر أنه من رواية أبي معشر وقد عرضتها فيما سبق. هو في الوجه في حد ذاته صحيح، في حد ذاته إيه؟ وأن الناس كون الناس يدعون ب أقصد وجه دعوة الناس بالأمهات مشهور عند الناس أن الواحد يوم القيامة يدعى بأمه، لكن السنة على خلاف هذا، وأنه يدعى فيقال فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان، لكن مشهور عند الناس أنهم يدعون بأمهاته. حتى في الدعاء يقول يا فلان ابن فلانة، يا رب أكرم فلان ابن فلانة، كان عندهم أن واحد إذا نسب إلى أمه فإنه هذا يكون أرجى في إجابة الدعاء، وأن الناس يدعون يوم القيامة بالأمهات، هذا المشهور عند الناس. لكن الصحيح الذي دلت عليه السنة أنهم ينسبون إلى آبائه. طيب، فسياق الآية يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه، يوم ندعو كل أناس بإمامهم بعدها فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. إما كتابة الأعمال وإما من كانوا يتبعونه، كما جاء في الحديث الصحيح أنه يقال ناس يوم القيامة لتذهب كل أمة إلى مكان التعبد، فإذا هؤلاء إلى من كانوا يعبدون وذهب إلى من كانوا يعبدون ويأتمون به وهكذا، فكل واحد يدعى بإمامه يوم القيامة ومن كان يتبعه، ومن كان يتبعه. نعم نعم. نعم نعم، وفي هذا أكبر شرف لأهل الحديث لأن إمامهم الرسول صلى الله عليه وسلم، فكل جماعة تتبع ماذا؟ إمامها، كل من تسب جماعة يكون مع جماعته، كما قال سبحانه وتعالى احشر الذين ظلموا وأزواجهم، وقال سبحانه وإذا النفوس زوجت، أي يقرن بين كل أصحاب عمل بعضهم ببعض، ولا تكون هذه الجماعات والطوائف، فمن أحب أن يحشر مع الخوارج فليكن على ضربه، أو يحشر مع المعتزلة فليكن على ضربه، أو يحشر مع الإخوان فليكن مع بعض، أو يحشر مع نبي وصحبه فليكن على هديه. ولهذا قال الرجل يا رسول الله الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال أبشر فإذا المرأة مع من أحب، لأن من أحب اتبع فيكون معهم، فكفى شرف لأهل الحديث أنهم ينسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى النبي والصحابة. يقول الشيخ السعدي يخبر تعالى عن حال الخلق يوم القيامة وأنه يدعو كل أناس معهم إمامهم وهديهم إلى الرشد، وهم الرسل ونوبهم، فتعرض كل أمة ويحضر رسولهم الذي دعاهم، وتعرض أعمالهم على الكتاب الذي يدعو إليه الرسول هل هي موافقة له أم لا، فينقسمون بهذا قسمين، فمن أوتي كتابه بيمينه لكونه اتبع إمامه الهادي إلى صراط المستقيم واهتدى بكتابه فكثرت حسناته وقلت سيئاته، فأولئك يقرؤون كتابهم قراءة سرور وبهجة على ما يرون فيها مما يفرحهم ويسرهم، ولا يظلمون فتيلا مما عملوا من الحسنات. ومن كان في هذه الدنيا أعمى عن الحق فلم يقبله ولم ينقد له بل اتبع الضلال، فهو في الآخرة أعمى عن سلوك طريق الجنة كما لم يسلك في الدنيا وأضل سبيلا، فإن الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. نعم. وفي هذه الآية دليل على أن كل أمة تدعى إلى دينها وكتابها ولا عملت به أم لا، وأنهم لا يؤخذون بشرع نبي لم يؤمروا باتباعه، وأن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه ومخالفته لها، وأن أهل الخير يعطون كتبهم بأيمانهم ويحصل لهم من الفرح والسرور شيء عظيم، وأن أهل الشر بعكس ذلك، وأنهم لا يقدرون على قراءة كتبهم من شدة غمهم وحزنهم وثبوره. نعم. بإيه؟ إيه ما يدعى الناس بآبائه يوم القيامة. نعم. نعم. نعم نعم.
قال تعالى: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. قال محمد بن كعب: أنزل الله والنجم إذا هوى. فقرأ عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: أفرأيتم اللات والعزى؟ فألقى عليه الشيطان كلمتين: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصورة وسجد. فأنزل الله: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك الآية، فما زال مغموما مهموما حتى أنزل الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الآية. حكاه السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
نعم. يقول الجامع: وقد أفاد الأثر أن سبب الآية ما يزعم من حديثة الغرانيق، وسيأتي بيانه في موضعه، ومع ما فيه من النكارة التي يغلب على ظني أنها من تخليص أبي معشر أو الربذي، فقد خالف قول أهل التأويل في سبب نزول الآية كما رواه ابن جرير والبغوي وحديه. وذلك القولان هما: أولا، ما عرضه مشركو قريش على النبي صلى الله عليه وسلم من مس آلهتهم حين الطواف بالكعبة حتى يدعوه يستلم الركن، وهو قول مجاهد وقتادة وغيرهم. وثانيا، طلب ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا منها تركهم يتمسحون بآلهتهم سنة، وهو قول ابن عباس. وهذه الآية إلى قوله: ثم لا تجد لك علينا نصير، متضمنة أمورا يجب الإيمان بها على ظاهرها دون القطع بسببها ما لم يكن منصوصا عليه في ظاهر كتاب أو صحيح سنة. ومن تلك الأمور التي انتظمتها الآيات: أولا، مقاربة الكفار فتنة النبي صلى الله عليه وسلم عما أوحى إليه ربه ليختلق غيره. ثانيا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كاد يمر الكفار لولا عصمة الله له وتثبيته. فإن قال قائل إن ثانية قول المفسرين الذي ذكرت جاءت به الرواية مسندة عن ابن عباس رضي الله عنهما، قلت: لا شك أن ابن عباس من أعرف الناس بالتنزيل الكريم، لكن الرواية عنه جاءت مستندة عند ابن جرير، وسلسلتها من طريق العوفيين وجميعهم ضعفاء، وعلى هذا في الرواية غير صحيح. ذكر ابن الجوزي في هذه أربعة أسباب في سبب نزولها، أربعة أقوال. أحدها أن وفد ثقيف أتوا النبي فقالوا: متعنا باللات سنة، وحرم ودينا كما حرمت مكة، فأبى ذلك، فأقبلوا يكثرون مسألتهم، وقالوا: إن نحب أن تعرف العرب فضلا عليهم، فإن خشيت أن يقول العرب أعطيتهم ما لم تعطينا فقل الله أمرني بذلك. فأمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وداخلهم الطمع، فنزلت هذه الآية. رواه عطاء عن ابن عباس، وروى عطية عن ابن عباس أنهم قالوا: أجلنا سنة ثم نسلم ونكسر أصنامنا، فهم أن يجلهم فنزل هذه الآية. طيب، بس ده اللي حكم عليه بالضعف الإسناد. والثاني أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: لا نكف عنك إلا بأن تلم بآلهتنا ولو بأطراف أصابعك، يعني بقى مثل الأصنام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما علي لو فعلت، والله يعلم إني لكاره. فنزلت هذه الآية، يعني يقول إيه؟ لو أنا فعلت وأنا كاره لذلك، فأنزل هذه الآية. قال سعد بن جبير: وهذا باطل، لا يجوز أن يظن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينذرهم سنة، وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة أنهم رووا عنه. والثالث أن قريشا خلوا برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إلى الصباح، يكلمونه ويفخمونه ويقولون: أنت سيدنا ابن سيدنا، وما زالوا به حتى كاد يقاربهم في بعض ما يريدون، ثم عصم الله من ذلك ونزلت هذه الآية. قاله قتادة ولم يفصح عن شيء مما هم أن يقاربهم فيه. والرابع أنهم قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أطرد عنك سقاط الناس ومواليهم، وهؤلاء الذين رائحتهم رائحة الضأن، وذلك أنهم كانوا يلبسون الصوف حتى نجالسك ونسمع منك. فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل ما يستدعي به إسلامهم، فنزلت هذه الآيات. حكاه الزجاج قال: ومعنى الكلام كادوا يفتنونك، ودخلت إن واللام للتوكيد. قال المفسرون: وإنما قال ليفتنونك لأن في إعطائهم ما سألوا مخالفة لحكم القرآن، ولعل هذا الأقرب. إن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره، وإذا لاتخذوك خليلا. نعم نعم. فيكون حرص النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم كاد أن يوافق لهم على شيء، فنهاه الله عز وجل عن ذلك، وعصبه الله عز وجل من الموافقة. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلام هؤلاء وعلى هداية هؤلاء. نعم اقرأ.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقد قدمنا هذا وقد قدمنا في هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يقول بعض العلماء في الآية قولا ويكون في الآية قرينة تدل على بطلان ذلك القول، ومثلنا لذلك بأمثلة متعددة. وهذا القول الذي زعمه كثير من المفسرين، وهو أن الشيطان ألقى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشرك الأكبر والكفر البواح الذي هو قولهم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، يعنون اللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، الذي لا شك في بطلانه في نفس سياق آيات النجم.
نعم هذا تقرأ. بالنسبة لأفرات من اللات وتلك قصة الغرانيق لا شك أنها باطلة من جهة إسناد ومن جهة متن. نعم لا أتكلم عن الفتنة، لا ترجيح في وإن كادوا يفتنونك، نعم وطلال القصة وأطال فيها النفس. نعم وهو صحيح. يقول الشيخ السعدي رحمه الله: يذكر تعالى منته على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وحفظه له من أعدائه الحريصين على فتنته بكل طريق، فقال: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا، أي قد كادوا لك أمرا لم يدركوه وتحيلوا لك على أن تفتري على الله غير الذي أنزلنا إليك، فتجيء بما يوافق أهواءهم وتدع ما أنزل الله عليك إليك، وإذا لو فعلت ما يهون لاتخذوك خليلا أي حبيبا صفيا أعز عليه من أحبابهم، لما جبلك الله عليه من مكارم الأخلاق ومحسن أدبي المحببة للقريب والبعيد والصديق والعدو، ولكن لتعلم أنهم لم يعادوك وينابذوك العداوة إلى الحق الذي جئت به لا لذاتك، كما قال تعالى: قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم ليكذبونك ولكن الظالمين بيت لا يجحدون. ومع هذا لولا أن ثبتناك على الحق وامتنن عليك بعدم الإجابة لدعيم لقد كدت تركا إليهم شيئا قليلا من كثرة المعالجة ومحبتك لهدايتهم. إذا لو ركنت إليهم بما يهون لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات، أي لأصبناك بعذاب مضاعف في الدنيا والآخرة. هذا ضعف الحياة وضعف الممات، يعني عذابا مضاعفا في الدنيا والآخرة، وذلك لكمال نعمة الله عليك وكمال معرفتك، ثم لا تجد لك علينا نصيرا ينقذك مما يحل بك من العذاب، ولكن الله تعالى عصمك من أسباب الشر ومن الشر فثبتك وهداك الصراط المستقيم، ولم تركن إليه بوجه من الوجوه، فله عليك أتم نعمة وأبلغ منحة. يعني هو شيء كما قلنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعله حرصا على الهداية، حرصا على الهداية لهؤلاء، مثل ما قد مر مثلا أنهم لما أرادوا أن يجالسوه وقالوا له: اترك هؤلاء عن مجلسك حتى نجالسك وإلى آخره، ومثل ما حصل مع ابن أم مكتوم لما انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوة صناديد قريش وأعرض عنه وكذا، إلى غير ذلك مما كان النبي فيه حريصا، ليس فتنة في دنيا ولا كذا، وإنما شيء من الموافقة يجتهد فيها يظن بذلك أنها إنما تقرب هؤلاء إلى الإسلام، وبالتالي يكون إسلام هؤلاء أنفع ولكن الله عز وجل عصمه من ذلك، لأن هؤلاء لو كانوا يريدون إسلاما حقيقيا ما عرضوا مثل هذه العروض، وإنما هؤلاء يريدون أن يأتي النبي بالشيء الذي وافقهم ثم بعد ذلك لا يستجيبوا. وهذا في إشارة إلى أن أهل الباطل عداوتهم لك إنما تكون من أجل الذي أنت عليه، ولهذا يرضى عنك هؤلاء إن وافقتهم أو سكت عنهم. أعداء الحق يريدون منك أمرين، إما موافقة فإن عجزوا فسكوت، حينئذ تكون حبيبا إليه أو قريبا إليه أو يسكتون عنك. أما الذي يقلق مضاجعهم بيان ما هم عليه من الضلال، هذا هو. فالأمور ثلاثة: أن تبين باطلهم، وهذا أشدها على خصوم الحق. الثاني أن توفقهم على ما هم عليه، وهذا بعيد عن أهل الحق ولكن هو أعلى ما يريده أهل الباطل. والأمر الثاني إن عجزوا عن أن توافقهم على باطلهم فليس بأقل من أن تسكت عن باطلهم، كما قال هروي: عرضت على السيف 5 مرات، لا ليقال ارجع، وإنما ليقال ايه؟ اسكت. ومن هنا كانت أعظم المحن للداعية إلى الله عز وجل محنة ماذا؟ محنة التحذير من أهل البدع. ومن هنا فتجد جل الدعاء الذين يريدون تجميع الناس يسكتون عن هذه المسألة، طبعا تحت دعاوى مبررة بقى، يعني سلامة القلب، احنا لا نريد كذا، كل يأخذ من قوله ورد، الله غفور رحيم، نحن نريد أن نبني، هذه أمور قد تصد الناس إلى غير ذلك. وفي الحقيقة هو يريد أن يجتمع عليه الناس جميعا، ولهذا لما تجد الخطيب عنده جميع الفصائل اعلم أنه ليس على السنة، اعلم أنه ليس على السنة، لأنه لو كان على السنة لما رضي به هذا الفصيل المخالف السنة وهذه الجماعة وهذه الطائفة وكذا. كيف يجتمعون عليه؟ كيف يجتمعون عليه؟ نعم،
كلام البغوي يا شيخنا.
أيوة.
قال: فإن قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم معصوما فكيف يجوز أن يقرب مما طلبوه وما طلبوه كفر؟ قيل: كان ذلك خاطر قلب ولم يكن عزما، قد غفر الله عز وجل عن حديث النفس. قال قتادة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين. والجواب الصحيح هو أن الله تعالى قال: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، وقد ثبته الله ولم يركن. وهذا مثل قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقد تفضل فلم يتبعوا.
نعم، هذا وجه جيد. الأول مسألة يعني كيف يكون العرض عرض الاستشكال، وهو كيف يعني يقارب أو كذا الكفر وهو معصوم. هو احنا حددنا ما الذي فعله النبي وكذا أن يأتي به أو وقع خاطرة. القرآن ما أفصح عن هذا: وإن كاد لفتنك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. وفرق بين عرض شيء وبين ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم أو ما يهم به. نعم، فيقول يعني: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. فلما حصل الثبات ما ركن إليهم ولا القليل. ولولا فضل الله عليك، مثل ولولا فضل الله عليك ورحمته عليكم اتبعتم الشيطان إلا قليل. وعليه أيضا يؤول قول الله عز وجل: وهم بها لولا أن رأى برهان ربي. نعم، أي لولا أن رأى برهان ربي لهم به، على قول بأن الهم ما وقع أو يكون خطرات. نعم، نعم. وقيل
معنى ذلك أنه خطر في قلبه صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض ما أحبه ليجرهم إلى الإسلام بشدة حرصه على الإسلام.
يعني هذا هو اقرأ هذا الوجه من كثير.
قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى: وقيل معنى ذلك أنه خطر في قلبي صلى الله عليه وسلم أن يوافقهم في بعض ما أحبوا ليجرهم إلى الإسلام.
نعم، وهذا مجمل، ما ظهر لنا ما الذي أحبه. نعم،
ليجرهم إلى الإسلام لشدة حرصه على إسلامهم.
وكانت هذه ماذا؟ خاطر. ولكن الله حفظه من ذلك، حفظه من ذلك بقوله: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن عليهم شيئا قليلا. الحرص صلى الله عليه وسلم على هدايته، ولكن الله ثبت فلم يقع شيء من ذلك. بس فهذه الآية لا يكون فطعن في رسول الله أو انتقاص لقدره مما قد يعني ينأى عنه الداعي إلى الله عز وجل على حق: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. فيكون المعنى أنهم عارضوا عليه شيء، هذا الشيء خطر بقلب النبي صلى الله عليه وسلم حرصا على هدايتهم وكذا أن يوفقهم عليه، خطر خاطرة، لكن الله عز وجل عاصمه من أن تكون هذه الخاطرة تتحول إلى إصرار فضلا عن تنفيذ وتطبيق، لأن الله عز وجل ثبته: ولولا أن ثبتناك لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا. نعم.
قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قوله وقرآن الفجر، قال محمد بن كعب: يعني صلاة الفجر، أخرجه عبد الرحمن في تفسير مجاهد.
وإلى المسألة يا إخواني، مسألة داعي الله عز وجل على بصير عالم، عرض عليه المخالف أن يفعل باطلا من أجل هدايته واستجابتهم له، هل الداعي وافق؟ يعني دعك من النبي الذي هو أكمل الأنبياء، لو جاء واحد وقال تعال اعمل معنا حزب وكذا وكذا وإحنا نتوب مع بعض إن شاء الله وبعد كده هنشوف ونفكر ونرجع كذا، أو تعال انزل معنا الميدان وكذا، أو تعال ده احنا بنقول لا يجوز أن تذهب إلى مسجد معروف بالبدعة، ولو قالوا لك تعال قرر السن لا تذهب إليه، لأنهم يتجرون بك ويقولون الناس نحن على منهج هذا، شفتوا عرفتوا من إحنا على السنة، ولو كنا على خلاف هذا لما جئنا بهذا الرجل، فقد يريدون مسح تهمة ورفعت تهمة ملصقة به. فنقول طالما المسجد معروف بأنه يتبع جماعة منحرفة لا تذهب إليه حتى ولو كان دعوة إلى السنة، إنما لا توافق هؤلاء في شيء من هذا، وادعوا إلى الله عز وجل على بصيرة وتمسك بالحق، استجاب من استجاب أو أعرض من أعرض. فإذا كان هذا في حق الداعي الله عز وجل على بصيرة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم.
قوله وقرآن الفجر، قال محمد بن كعب يعني صلاة الفجر، أخرجه عبد الرحمن في تفسير مجاهد.
نعم.
قوله إن قرآن الفجر كان مشهودا، قال محمد بن كعب إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات يبقين من الليل، في الساعة الأولى منهن ينظر في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره فيمحو ما يشاء ويثبت، ثم ينزل في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولا تخطر على قلب بشر، وهي مسكنه ولا يسكن معه من بني آدم غير ثلاثة: النبيين والصديقين والشهداء. ثم يقول طوبى لمن دخلك، ثم ينزل في الساعة الثالثة إلى السماء الدنيا بروحه وملائكته فتنتفض.
كما سبق هذا الأثر سبق معنا، وقلنا بأن ثبوت نزول الرب عز وجل في ثلث الليل الآخر هذا ثابت، أن الرب عز وجل ينزل كل ليلة في ثلث الليل الآخر وينادي عباده: هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستتيب فأتوب عليه، هل من كذا من كذا، هذا ثابت. أما هذه الأمور الزائدة ينزل في الساعة الثالثة كذا وفي الساعة الثانية كذا وفي الساعة الأولى كذا، هذا لم يرد به شيء صحيح. يقول أيضا الجامع: وهناك شيء وثمة أمر آخر يرد بهذا الحديث، وهو أن تلك الزيادة التي جاءت في هذا السياق لم ترد في ما صح من الأخبار عن نزول الرب تبارك وتعالى شهود الملائكة وكذا. نعم.
قال تعالى:
يقول العلامة السعدي: وقرآن الفجر أي صلاة الفجر، وسميت قرآنا لمشروعية إطالة القرآن فيها أطول من غيرها ولفضل القراءة، حيث يشهدها الله وملائكة الليل وملائكة النهار. ففي هذه الآية ذكر الأوقات الخمسة للصلوات المكتوبات، وأن الصلوات موقعة فيها فرائض لتخصيصها بالأمر، وفيها أن الوقت شرط لصحة الصلاة وأنه سبب لوجوبها. أقم الصلاة لدلوك الشمس والغسق الليل وقرآن الفجر، لأن الله أمر بإقامة هذه الأوقات. وأن الظهر والعصر يجمعان، والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا. دي فائدة، فائدة ها. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، شوف الفائدة يا عبد الرحمن، هذه فائدة دقيقة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، فدلوك الشمس ها يدخل فيها صلاة الظهر والعصر، إلى غسق الليل المغرب والعشاء، وقرآن الفجر أفرده. قال وفي ذلك إيه؟ إشارة إلى أن الصلاة التي تجمع هي الظهر والعصر معا والمغرب والعشاء معا، وأما الفجر ذكرت وحده. فلهذا الفجر لا تجمع مع العشاء السابقة ولا مع الظهر التالي، فالصلوات المجموعة هي هذه لدلوك الشمس الظهر والعصر إلى غسق الليل المغرب والعشاء. فيقول وأن الظهر والعصر يجمعان والمغرب والعشاء كذلك للعذر، لأن الله جمع وقتهما جميعا. وفي فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القراءة فيها، وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل على فرضية ذلك. هذا مشكل بقى. طب القراءة فيها ركن والقراءة في سائر الصلوات، إن قصد القراءة بعد الفاتحة في الفجر هي الركن فهذا خلاف إجماع. فإن قصد الفاتحة هذا في سائر الصلوات. فما معنى وأن القراءة فيها ركن، لأن العبادة إذا سميت بعض أجزائها دل على فرضية ذلك، لكن نقول القراءة في جميع الصلوات ركن وهي الفاتحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن صامت في الصحيحين: لا صلاة إلا من لم يقرأ بفاتحة الكتاب. أما القراءة في الفجر لا تختص بشيء سوى الإطالة، نعم السنة الإطالة، الإطالة في الفجر. فإن قال قائل لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ من قصار الصور، نقول ورد فعلا أن النبي قرأ من قصار الصور لكن لم يكن غالبا ولا عاد له، إنما هذا بعض الأحيان، كما أنه كان يطيل القراءة في المغرب، وإلى فالغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ كان يقصر في صلاة المغرب، لكن ورد أنه كان قرأ طويلا وما قارب الطويل. فقوله هنا وفيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة تقرأ فيها، وأن القراءة فيها ركن هذا مشكل. ما القراءة فيها؟ ما بعد الفاتحة ليست ركن، لو ترك القراءة بعد الفاتحة لما بطل الصلاة، ولا أعلم أحدا يخالف هذا. وإذا قصد الفاتحة فلا تتميز صلاة الفجر عن غيرها في ذلك، بل الفاتحة واجبة في كل صلاة. نعم.
قال تعالى: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. قوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قال محمد بن كعب: اجعل سريرتي وعلانيتي حسنة. رواه أبو نعيم.
قال
قوله وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، قال محمد بن كعب: اجعل سريرتي وعلانيتي حسنة.
نعم، اجعل سريرتي وعلانيتي حسنة، أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. يقول الجامع: عند أن هذا القول مرجوح وبعيد عن الصواب لأدلة، منها أولا أنه لم يقل به سوى المفسر من أهل تأويل المعتبرين، ثانيا مخالفته لما جاء بالرواية عن ابن عباس عند أحمد وابن جرير والترمذي ولفظ له، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة ثم أمر بهجرة فنزلت عليه: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. قلت بهذا القول عن ابن عباس، قال الأكثرون المفسرين منهم الحسن وقتادة وابن زيد كما أخرجوا عنه الطبري واختاره البغوي، وما صح من به الخبر عن رجل هو من أعلم الناس بالتنزيل أولى بالصواب مما عداه. يقول السعدي رحمه الله: أي اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقة الأمر، وهذا أعم، وبالتالي يدخل فيه كلام القرظي رحمه الله تعالى، محمد بن كعب القرظي، لأنه قال اجعل سريرتي وعلانيتي حسن. قال السعدي اجعل مداخلي ومخارجي كل حسن، ومن ذلك السريرة والعلانية، من ذلك السريرة والعلانية. يقول صاحب زاد المسير في هذا، وللمفسرين في المراد بهذا المدخل والمخرج 11 قولا، أحدها أدخلني المدينة مدخل صدق وأخرجني مكة مخرج صدق، ودل وافق ماذا؟ رواية ابن عباس، رواية ابن عباس في النزول. والثاني أدخلني القبر مدخل صدق وأخرجني من مخرج صدق. والثالث أدخلني المدينة وأخرجني إلى مكة يعني لفتحها. والرابع أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق، فخرج منها أمينا من المشركين ودخلها ظاهرا عليهم يوم الفتح. والخامس أدخلني مدخل صدق الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى المدينة. والسادس أدخلني في النبوة والرسالة وأخرجني منها مخرج صدق. والسابع أدخلني في الإسلام وأخرجني منه. والثامن أدخلني في طاعتك وأخرجني منها، أي سليما غير مقصر في أدائها. والتاسع أدخلني الغار وأخرجني منه، قال أبو محمد بن كدر. والعاشر أدخلني في الدين وأخرجني من الدنيا وأنا على الحق، ذكره الزجاج. والحادي عشر أدخلني مكة وأخرجني إلى حنين، ذكره أبو سليمان الدمشقي. وأما إضافة الصدق إلى المدخل والمخرج فهو مدح لهما، وقد شرحنا هذا المعنى في سورة يونس. يبقى إذن كلام العلامة السعدي هنا رحمه الله هو أوسع هذه، ويقول اجعل مداخلي ومخارجي كلها في طاعتك وعلى مرضاتك، وذلك لتضمنها الإخلاص وموافقة الأمر. يبقى مكة والمدينة، مكة والمدينة، الطاعة والخروج منها، الدنيا وهكذا، يبقى يدخل فيها جميع المداخل والمهار. وهذا من توفيق الله العبد أن تكون جميع مداخله ومخارجه على وفق مرضات الرب سبحانه وتعالى، على الإخلاص والمتابعة. هنيئا لعبد كان أمره على السنة، ومن أمر السنة على نفسه نطق بالحكمة. وأعظم هداية يهديك الله عز وجل إليها أن تؤمر السنة على نفسك. يا الله يا أخواني، يا لها من نعمة عظيمة أن تؤمر السنة على نفسك، في قولك، في فعلك، في مدخلك، في مخرجك، في ولائك، في برائك، في عطائك، في منعك. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كل هذا لله عز وجل، يكون لله سبحانه وتعالى. فأعظم نعمة ينعم الله عز وجل بها على المسلم أن يؤمر السنة على نفسه، وأن ينطلق من السنة، وأن تكون هي الحاكمة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم. فالإنسان يؤمر السنة على نفسه، السنة في لباسي وثيابي، السنة في شعوري، أقصد الشعور وليس معنى الإحساس وإنما الشعور كالرأس واللحية وغيره. السنة في مدخلي إلى بيتي مخرجي منه، السنة في ولائي وبرائي، في عطائي ومنعي، في كل شيء، في صلاتي على السنة، في صيامي على السنة، في حجي على السنة لتأخذوا عني منسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي. السنة، أن تؤمر السنة على نفسك وأن تنطق بها، وإذا دعيت إليها قلت سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمن إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم يقول سمعنا وأطعنا، لا أن الإنسان يحكم الهوى ويكون عنده موروثات هذه المورطات اللي تحاول عنها، لأن أفتيت بهذا كثيرا جدا. فكيف طيب أنا طيلة عمري أنا الشيخ وبفتي هذه الفتوى وقد تبينني خطأي، لو أنا قلت الآن رجعت قالوا شيخ إيه بقى، شيخ إيه، يبقى كده الشيخ بيرجعه والشيخ يتراجع عن قوله. طب أنت كنت بتستدل وتقول هذا الحق. نعم الشيخ يرجع، كان يستدل بموجب دليل عنده ثم ظهر خلاف ذلك. ابن عباس قبل أن يموت بسبعين ليلة رجع عن ربا النسيئة، عن أن الربا خاص بالنسيئة فقط. ولهذا يقول أبو سعيد له ما حملك على هذا، شيء سمعته من رسول الله أو بلغك عنه أو كذا. وكذلك عن نكاح المتعة قبل أن يموت بأربعين، هذا ورد عن أبي الجوزاء وهذا ورد عن أبي الجوزاء. وفي المتعة يقول ها ولكن الصحابة إيه؟ وأراد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوموني، ورجع عن ذلك قبل أن يموت. وكم عاش ابن عباس وملأ الدنيا علما فلا يضر أن يرجع. فأعظم نعمة يا لطفي ينعم الله بها على عبده إيه؟ أن يؤمر السنة على نفسه. واضح يا إخوان يا مصطفى؟ أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد أن يؤمر السنة على نفسه وأن ينطق بها. يا هاني أعظم نعمة وينطق بها. فلو أمر يا هاني أصحاب الميادين السنة هل نزلوا؟ هل كانوا سينزلون؟ لو أمر أصحاب الأحزاب السنة على أنفسهم كانوا أقاموها؟ لو أمر أصحاب الجماعات والطوائف السنة كانوا قد أقاموها؟ يا إخواني سبحان الله، ما يأتي الخلل إلا حين أن تؤمر الهوى. فإما أن تؤمر السنة وإما أن تؤمر الهوى. ودليل ذلك فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. فإن لم يستجيب لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. إن لم تؤمر السنة على نفسك أمرت الهوى. نسأل الله أن يعافينا وإياكم يا أخوان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا، وأن يجعلنا وإياكم من يؤمر السنة على نفسه بكل ما أوتي من قوة. أمر السنة حتى ولو جهلتها وعملت بخلافها، لكن لجهلك فالله يغفر لك، والله يعلم منك أنك إنما ما ذهبت إلى هذا القول إلا لأنك تعتقد أنه السنة. فإذا بان أنه على غير السنة يا إخوان فأنت معذور، أنت معذور، أنت معذور. فتأمير السنة أصل، لكن قد لا يصيب الإنسان السنة في كل موضع، وأنت مغفور لك إن لم تصيبها وتعتقد أن السنة كذا وبان خلافه. لكن أمر السنة على نفسك واسعة، من أمر السنة على نفسي سعى في تحصيلها وكان مستدلا. أنا ما أبقى على قول لا أحد عليه وأقول والله أنا اجتهدت، وأنت تقول من اجتهد وظن هذه السنة فإنه معذور. نعم إذا سلك السبيل الصحيح للاجتهاد. أنا ورى من العلماء في هذا الباب في هذه المسألة، أنا ورى من من العلماء، أنا ورى فلان وفلان وهذا القول. يبقى إذا حينما اجتهدت اجتهدت بفهم العلماء ثم بدأ لي بعد ذلك أن هذا مخالف، لكن أقول اجتهدت وبدأ لي من الدليل، أنا من؟ أنا ما أقدر من الدليل، أنا من؟ أنا وغيري إنما ينظر في الأدلة بنظر العلماء، إنما العلماء الكبار والفحول والمجتهدون هم الذين ينظرون في الأدلة، ينظرون فيها في الأدلة. إنما طلبة العلم ينظرون إلى الأدلة بنظر العلماء، بنظر العلماء. فحينئذ أكون قد أفرغت وسعي، نظرت في هذا، كلام المفسرون هنا، كلام المفسرون ترجح هذا القول على هذا القول، لأن هذا قول العلماء، ترجح قول مجاهد، ترجح قول محمد بن كعب، ترجح قول سعيد بن جبير، ترجح قول وهكذا. يبقى أنا وراء علماء، يبقى أنا إذن أنا لم أستقل بفهمي. انتبهت هذه المسألة يا إخواني، انتبهت من هذه المسألة. يبقى الضابط يا محمد في هذا إيه؟ أنا الآن سأذهب إلى القول وأقول أنا أؤمر السنة على نفسي، وبعد سنة سنتين ثلاثة خمسة يتبين لي خطأي وأقول أنا معذور، أنا كنت أظن أنا على السنة. من المعذور ومن غير المعذور في هذا؟ ها؟ الغير معذور. ها؟ بفهم العلم. يبقى المعذور فهم الدليل بفهم العلماء وكذا، ورجح هذا القول بناء على هذا الدليل، وبعدين بدله أنه إيه؟ أن هذا الدليل ليس بصالح، أو هناك ما يرفعه، أو هناك أو إلى آخر ذلك. تمام؟ إنما أستقل أنا بالنظر الأدلة وأقول هذا الذي يظهر لي، لا ما يصلح هذا. أو أكون صاحب هوى أستدل لهوايا فأنتقل قول هذا. أنا ممكن أتبع كلام عالم فعلا، لكن اتباعي للعالم هو اتباع للهوى، لأنني انتقيت من كلام العلماء ما وافق هواي. ولهذا تجد الذين كونوا أحزابا ونزلوا إلى ميادين حرصوا على إيه؟ جاءوا لنا بالأقوال الشاذة وأقوال معتزلة طارة وأقوال أشعر طارة، من ينتمي للفقه وهم أشعر ومعتزلة، باحثوا عنها في بطون الكتب لتوافق ما هم عليه، وإلى أعرض الحق فدون ماذا؟ ابن بطة، ودون اللاكائي، ودون أحمد، ودون الخلال، ودون الصابوني، ودون أئمة السنة. تروح لي بواردي ولا راح للجوني؟ ها؟ ببعث الموارد الجوني عرفنا من زمان، من سنة 70، سنة 70 لما طلع التكفير والهجرة، كل عن موارد وأحكام السلطانية وغياث الأمم. دول مصدران تربى عليهما جميع الجماعات والطوائف والتنظيمات الإرهابية مع كتب سيد قطب، معروف كده مرجع هؤلاء سبحان الله. ولهذا بعضهم يسأل عند التسجيل هذا، يسأل عادل الشربجي في مسألة العزل الأخير، قال انت قرأت الموردي؟ قال لا ما قرأت. قال طب اقرأ وبعدين اتصل علي. قال لا ما شاء الله، يعني كان قرأت أصول السنة أحمد، قرأت للنسائي، إحالة السلف تكون على ماذا؟ على موردي، على جواري. لا يمكن السلف يحيل على هذا أبدا، إنما يحذر من هذا، من معنى طريقة الأشعرية ومن معنى طريقة المعتزلة كما ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه. فالإحالة تكون على كتب السنة. ويوم أن ترى الواحد يحيل على الموارد والجويني فهو أحد أمرين، يا تكفير صرف، يا ماذا؟ يا صاحب هوى وزعمة سلفية تورط في الفكر التكفيري وأراد أن يستدل عليه. ووجود أي كتاب إذا رأيت الرجل يستدل بالموارد والجوين ويستدل بقصة آل سعود ويستدل بالحسين وابن جبير وابن الزبير، فاعلم أنه على منهج وعلى خطى التكفيريين تماما. إنما صاحب السنة عنده دواوينها، عنده دواوينها وعنده كتبها. نعم نعم.
وعن عبد الرحمن، وعن عبد الرحمن الطبيب وهو طبيب أحمد بن حنبل وبشر الحافي رحمهما الله قال: اعتلى جميعا في مكان واحد، فكنت أدخل على بشر فأقول له: كيف تجدك يا أبا نصر؟ قال: فيحمد الله تعالى، ثم خبرني فيقول: أحمد الله إليك، أجد كذا وكذا. وأدخل على أبي عبد الله فأقول: كيف تجدك يا أبا عبد الله؟ فيقول: بخير. فقلت له يوما: إن أخاك بشرا عليل، وأسأله بحاله فيخبرني، فيبدأ بحمد الله تعالى ثم يخبرني. فقال لي: سله عمن أخذ، سله عمن أخذ هذا.
الله أكبر. سأله عمن أخذ هذا، يعني يخبرك ما يقتصر على الحمد. أبو عبد الله يقتصر على الحمد وبشري أحمد، ولكن يضيف إلى ذلك ماذا؟ الإخبار. فهل الإخبار يتنافى مع حمد؟ يقول أحمد الله كذا وعندي مثلا كذا وعندي ألم في كذا وعندي كذا. أحمد رحمه الله تعالى أبو عبد الله يخبر بس يحمد فقط. قال سأله، ها
سأله عمن أخذ هذا، فقلت له إني أهابه أن أسأله، فقال قل له قال لك أخوك أبو عبد الله عمن أخذت هذا. قال فدخلت عليه فعرفته ما قال، فقال لي
يأبى
أبو عبد الله لا يريد الشيء إلا بالإسناد.
نعم.
أظهر عن ابن عون عن ابن سيرين.
نعم. خذ الإسناد. نعم.
إذا حمد الله تعالى العبد قبل الشكوى لم تكن شكوى، إنما أقول لك أجد كذا أعرف قدرة الله تعالى فيا. نعم. قال فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد الله فعرفته ما قال، فكنت بعد ذلك إذا دخلت عليه يقول أحمد الله إليك، ثم يذكر ما يجد.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. تلك أمة سبحان الله، تلك أمة جعلها الله جعلهم الله أئمة يقتدى بهم سبحان الله. فأحمد يسأل عن أثر في صفة قول المريض إذا سئل عن حاله، ولا يسأل من يزعم اتباع أحمد عن خروج على سلاطين وملء ميادين وتكوين أحزاب جاهلية في أمة الإسلام والثناء على أهل البدع، ما يسأل نفس عن أثر. شوف يا إخوان الفارق، شوف الفارق يا إخوان، عرفتم يا إخوان السلفية الحقة؟ السلفية الحقة ليست بالدعاوى، ولهذا ها ولهذا طمعوا فينا حثالة الفرق من صوفية وأشاعرة وكذا، وقالوا هذا السلفي اهو، شوف السلفيون اهو، هؤلاء السلفيون. لا والله يا جماعة، هؤلاء ليسوا سلفيون، ليسوا سلفيين، لا انتم ولا هم على الصراط المستقيم، انما هذه السلفية بحق، سلفية الأثر، ما تتكلم الا بأثر. أفلا نطلب الأثر في أين الله؟ أفلا نطلب الأثر في أن الله يحب ويكره ويبغض؟ أفلا نطلب الأثر في أن الله ينزل السماء الدنيا وقوم يعطلون أو قوم يمثلون؟ أفلا نطلب الأثر في كل هذا؟ فإذا حمد العبد ربه أولا ثم أردف ذلك بذكر ما عنده، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون شاكيا ولا متململا. نعم. وقد جاء في السنة أن النبي قال لقد عاش ورأسه، قال وأنا ورأسه. نعم نعم.
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واخبر عن خليله ابراهيم انه ساله ان يهب له لسان صدق في الاخرين، فقال واجعل لي لسان صدق في الاخرين. وبشر عباده بان لهم عنده قدم صدق ومقعد صدق، فقال وبشر الذين امنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم، فقال ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند ملك مقتدر. فهذه الخمسه
يعني جمع ابن القيم ما كان فيه صدق في القرآن، فعندنا مخرج صدق ومدخل صدق ولسان صدق ومقعد صدق وإيه وقدم صدق. الله أكبر الله أكبر. مخرج صدق ومدخل صدق في جميع مداخلك ومخارجك، ومقعد صدق في مقامك لتقومه، ولسان صدق فيما تقول ويخبر عنك الناس به ويثنون عليك بما أنت أهله. وقدم صدق ولسان صدق ومقعد صدق. الله أكبر الله أكبر. وهذا في ماذا؟ خلاصته في الصدق هذا هو كمال الاتباع للمرسل وكمال الإخلاص للمرسل. كمال الاتباع للمرسل للنبي وكمال الإخلاص للمرسل. هذا الصدق، هذا هو الصدق يا أخوان، الصدق. إحنا عدنا بقى لكلمة تأمير السنة، فهذا هو مقعد الصدق ولسان الصدق وقدم الصدق ومخرج الصدق ومدخل الصدق. كمال الاتباع للمرسل وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وكمال الإخلاص للمرسل وهو الله عز وجل. فإذا كمل اتباعك وكمل إخلاصك فثم الصدق. إذا احرص على هذا، لسان صدق، مقعد صدق، قدم صدق، مخرج صدق، مدخل صدق، مبوأ صدق أيضا، مبوأ صدق. نعم. سمعت
سفر اصل يعني قال سمعت عبد الرحمن المتطبق ويعرف بطبيب السنه
ويعرف بطبيب السنه. هذا قول ابن المفلح، عبد الرحمن المتطبق، اي قال عبد الرحمن ابن من في الاثر، يعني هذه فائده يذكرها ابن المفلح. فائده كل ما تبحث في هذا البستان تجد، يعني فإذا الذي سأل بشرا وسأل أحمد من هو، يعني هذا إمام السنة بشر الحافي، بشر الخير، وبشر مريسي، مريسي بشر إيه؟ الشر. هذا بشر الحافي إمام السنة، والإمام أحمد إمام السنة، فدار بينهما الحوار القائم على ماذا؟ على السنة والاتباع. قل لبشر عمن أسندت هذا، هذا سند من؟ إن أبا عبد الله يأبى إلا الإسناد، أظهر عن ابن عون عن ابن سيرين، أظهر ابن عون عن ابن سيرين. طيب ابن المفلح يذكر بقى من السائل اصلا لهما ولا الدائر بينهما؟ طبيب السنه، طبيب السنه. يعني ان عجبت من احمد وبشر فاعجب من من؟ ما هو فعلا هو السائل اللي لفت نظر هذا، يدخل عند بشر فيحمد الله ويقول، ويدخل عند احمد فيحمد الله ويسكت. سأل، يبقى ده فعلا له صنعة، له دراية بهذا الأمر. فهذا عبد الرحمن طبيب السنة، هو عبد الرحمن ابن ما ذكر،
وكان يطبب أحمد وبشر.
نعم فعلا اللي بيطبب أحمد وبشر يبقى طبيب السنة أكيد، لا يمكن يكون طبيب الروافض ولا طبيب الصوفية. اللي بيطبب أحمد وبشر يكون من؟ نعم طبيب السنة. نعم هذا الخلال يقول كان يأنس بهذا الطبيب عبد الرحمن، كان يأنس به أحمد وبشر، كان يأنس به أحمد وبشر. الله أكبر. طبيب السنة وخياط السنة وجارية السنة وجنية السنة. جارية أنا. نعم
قال تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. قوله: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. قال: سألني عمر بن عبد العزيز عن قوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، فقلت له: هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والبحر وعصاه والطمسة والحجر. فقال: وما الطمسة؟ فقلت: دعا موسى وأمن هارون. فقال: نعم، قد أجيبت دعوتكما. وقال عمر:
اطمس على مواليه. نعم.
وقال عمر: كيف يكون الفقه إلا هكذا؟ فدعا عمر بن عبد العزيز بخريطة كانت لعبد العزيز بن مروان أصيبت بمصر، فإذا فيها الجوزة والبيضة والعدسة ما تنكر، مسخت حجارة كانت من أموال فرعون أصيبت بمصر. قال: أخرجه الطبري.
نعم. والثانية هي اليد، الأثر الثاني.
قال: الطمس والبحر بدل السنين ونقص من الثمرات. قال: فكان الرجل مع أهله في فراشه وقد صار حجرين، والمرأة منهم قائمة تخبز وقد صارت حجرا. أخرجه البغوي. قال: هي اليد والعصا والخمسة في الأعراف والطمسة والحجر. حكاه ابن كثير.
يقول: وجميع هذه الأثار، الجامع يقول: وجميع هذه الأثار كما ترى أخبار عما أوتيه نبي الله موسى عليه السلام من الآيات الدالة على صدق رسالته. ومع تأمل هذه الأقوال الثلاثة يظهر جلياً احتواؤها جميعاً إلى جانب الآيات الصحيحة بعض المناكير، ونحن نوضح ما كان موافقاً صريح الكتاب الكريم، تاركين ما عداه مكتفين عن الخوض في تلك المنكرات والغرائب بما قدمناه من كلام على رواة المفسر. فنقول إن هذه الآية ذكرت آيات موسى عليه السلام مجملة، وقد بينها الكتاب الكريم في مواضع مختلفة. منها على سبيل المثال: فألقى موسى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا بيضاء للنظر، يبقى العصا واليد. قوله تعالى: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات، السنين ونقص الثمرات. قال تعالى: فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلة. هذه أربعة، هذه خمسة: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، بجوار أربعة سبقت: العصا واليد يبقى 7، والسنين ونقص من الثمرات يبقى 9. نعم. قال أيضا القرضي، قال: إن اليهود والنصارى،
ده آية جديدة،
وقل الحمد لله. نعم.
قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال محمد بن كعب رحمه الله: إن اليهود والنصارى قالوا اتخذ الله ولدا، وقالت العرب لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك، وقال الصابئون والمجوس لولا أولياء الله لذل الله. فأنزل الله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. أخرجه الطبري. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ويده في يدي أو يدي في يده، فأتى على رجل رث الهيئة فقال: أي فلان، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: السقم والضر يا رسول الله. قال: ألا أعلمك كلمات تذهب عنك السقم والضر؟ قال: بلى، ما يسرني أن شهدت بها معك بدرا أو أحدا. قال: فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وهل
يدرك
وهل يدرك أهل بدر وأهل أحد ما يدرك الفقير القانع؟ قال: فقال أبو هريرة: يا رسول الله، إياي فعلمني. قال: فقل يا أبا هريرة: توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال: فأتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حسنت حالي.
حسنت حالي.
وقال: وقد حسنت حالي. قال: فقال لي: مهيم. قال قلت يا رسول الله لم أزل أقول الكلمات التي علمتني. قال أخرجه أبو يعلى من طريق محمد بن كعب عن أبي هريرة.
نعم. يقول يعني هذا فيه نكارة الجامع لما جاء عند البخاري من قصة حاتم بن بلتعة، وفي لعل الله طلع على إلى أهل بدر فقال ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة أو فقد غفرت لكم. نعم، يعني أنه لا أحد يفوق أهل بدر من أصحابي من الفقير القانع وغير ذلك. نعم. تقول الذهبي ذكر عبد الرحمن، ترجمة عبد الرحمن. إيه ما يدرك إن هو.
هو هم قالوا عبد الرحمن اسمه هنا اسمه عبد الرحمن. هنا قال ما
إيه؟
ابن عبد الرحمن.
هو عبد الرحمن.
هنا عبد الرحمن.
نعم. أعد. عبد الرحمن أبو الفضل المتطبي.
وقيل أبو عبد الله البغدادي.
نعم.
ذكره أبو محمد الخلاف فقال كانت عنده مسائل وكسان عن أبي عبد الله. وكان يأنس به أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث واختلفوا إليه.
نقل مسائل. نعم. لعله يبقى هو هذا. عبد الرحمن أبو الفضل المتطبب وله مسائل عن أحمد كما ذكر الخلال. نعم.
تفسير سورة الكهف. قال تعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
كيف ترفع السنة يا إخواني أصحابه، كيف ترفع السنة أصحابه؟ ما يرفع أحدا مثل السنة، ما يرفع شيء أحدا مثل السنة أبدا. وما لم ترفعه السنة فلا رفعة له، وأي رفعة على خلاف السنة فهي على خلاف السنة، سقوط لا يمكن. ولهذا بوابة أي ترجمة السنة، هل كان على السنة أم لا؟ فلان الشيخ على السنة، فلان الزوج على السنة، فلان الزوجة على السنة، فلان الجار على السنة، وهكذا. ما كانوا يبيعون جوار السنة كما مرت معنا في الآثار؟ يبيعون جوار السنة، جوار السنة يباع. إذن السنة هي لذة الحياة، هي محور وقطب الهداية. ويراد بالسنة إذا ذكرت السنة إخواني يعني ما أنا عليه اليوم أصحابي، يعني يدخل فيها التوحيد، يدخل فيها الاتباع والإخلاص إذا ذكرت السنة. لكن السنة ميزة التنصيص عليها أي ما يخالف ما عليه أهل الأهواء. فحينما نقول السنة أي لزوم ما كان عليه النبي والصحابة ومخالفة أهل الأهواء، هذا كلمة السنة. فلان على السنة يعني على لزوم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة، ليس على شيء من الأهواء. فلان على السنة يعني على ليس على شيء من الأهواء. ولهذا ما السنة؟ ها؟ ما الاسم له إلا السنة. من السني؟ من إذا ذكرت له أهواء لا بتعصب شيء منه. يبقى ده كلمة السنة، وأنت تعلم جيدا أن كلمة السنة وكلمة المنهج وكذا أنها الكلمة التي تقلق مضاجع الحزبيين. ده فلان على السنة، ولك فلان على السنة وفلان مش على السنة. هذه الكلمة التي تقلق مضاجعهم كلمة السنة هذه، لأنهم ما علموها الأمة ولا ربطوا الأمة بها. لا لا، ما ربط الأمة بها. نعم.
خياط السنة.
اي نعم.
يقول في تهذيب التهذيب سمي بذلك، وانما لقب بخياط السنه لانه كان يخيط اكفان اهل السنه.
نعم نعم.
تفسير سوره الكهف. قال تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا. قوله الباقيات الصالحات، قال محمد بن كعب لا إله إلا الله والحمد لله وسبحان الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله، أخرجه الطبري من رواية أبي صخر.
نعم، وهذه المفردات الباقية الصالحات، واللي هي تعم جميع الأعمال الصالحة، فأجرها عند الله عز وجل أعظم من أي شيء، والباقية الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مرد، أي ما يبقى لك من ثوابها وأجورها. ولهذا ذكر هنا أنها الصلاة الخمس، أنها العمل بطاعة الله، أنها الكلم الطيب. يقول وبكل قول من هذه الأقوال الأربعة قال جماعة من السلف، وعندي أن تفسير باقية الصالحات هي العمل بطاعة الله. نعم.
قال تعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قوله مجمع البحرين، قال محمد بن كعب طنجة، رواه الطبري والبغوي وابن أبي حاتم.
نعم. الله أعلم يعني بالتحديد، فالعلم في عند الله عز وجل. نعم. عموما وإحنا يعنينا مجمع بحرين، وأنه حيث ما كان ليس يتوقف فائدة القصة عليه، لأنه جاء في الحديث فقال يا ربي، قال موسى يا ربي فكيف لي به؟ قال تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتل، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم. فانطلق معه فتاه يوشع بن نون، هو من نبي من أنبياء الله، حتى إذا أتى الصخرة وضع رؤوسهما فنام، واضطرب الحوت في المكتل فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمره الله به، فقال فتاه أرأيت إذا وينا إلى الصخرة إلى قول عجبا؟ قال فكان الحوت صربا ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى ذلك ما كنا نبغ، فارتد على ثريما قصصا. قال رجع بي يقصان آثارهما حتى انتهيا إلى الصخرة، فإذا هو مسجا بثوب، فسلم عليه موسى فقال الخضر وأن بأرضك السلام، من أنت؟ يعني من أين السلام؟ فهذه الأرض التي يعرف فيها السلام. قال العلماء أن تأتي بمعنى أين ومتى وحيث وكيف، يعني من أين السلام في هذه الأرض. استغرب تعجب من هذا، فسلم عليه موسى فقال الخضر فقال له موسى، فقال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم، أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، وذكر القصة. نعم نعم. فيه هنا نقل الشيخ، هنا قال الأستاذ سيد قطب وكذا، طبعا هذه كانت رسالة الماجستير للشيخ عبيد، فهذه كانت يعني في أول حياتي، وطبعا الرسالة مش مطبوعة، يعني يمكن دي تصوير التصوير من وقتها ولم ينقح الشيخ، لكن الشيخ يحط على سيد قطب ويحذر من سيد قطب ولا ينقل عنه، لكن هذا الناقل كان قديما، وأظن لو الشيخ ينبه إليه الآن، لكن لعله لأنها لم تطبع فما اعتنى بها، لكن لو نبه الشيخ سيحذف ذلك. الشيخ معروف جزاه الله خيرا، شديد في السنة. نعم.
قال تعالى وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. قوله ونفخ في الصور، قال محمد بن كعب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ الله من خلق السماوات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش ينتظر متى يؤمر. قال أبو هريرة يا رسول الله ما الصور؟ قال قرن. قال وكيف هو؟ قال قرن عظيم ينفخ فيه ثلاث نفخات، الأولى نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق،
والثالثة نفخة القيام لرب العالمين، أخرجه ابن جرير.
نعم. وقد اختلف أهل العلم في النفخات، هي نفختان أو هي ثلاث، فمن رأى أن النفخات ثلاث يرى نفخة الفزع بخلاف نفخة الصعق، ثم نفخة القيام رب العالمين هذه متفق عليه. وإنما من عد النفختين نفخة فزع وصعق قالهما نفختان، ومن عدهما نفختين قالهما ثلاث نفخات. يقول الجامع: ولكن الخبر في جميع طرق ضعف الإسناد، وفي بعض الفضي غرابة ونكارة. ثم قال: وقد تضمن الحديث أربع مسائل، وهي النفخ في الصور، الثاني عدد النفخات، الثالث تفسير الصور وأنه القرن، الرابع تعيين النفخ في الصور. أما الأول فقد دل صريح الكتاب كما في آية الكهف هذه ومواضع أخرى على ثبوت النفخ في الصور، وكذلك السنة الصحيحة كما ستروا قريبا، فالإيمان به واجب، ده النفخ في الصور. المسألة الثانية: يظهر من هذا الخبر أن عدد النفخات في الصور ثلاث، ولكن الذي جاء في صحيح الخبر أن النفخ مرتان، أولهما نفخة الصعق، وثانيتهما نفخة القيام البعث والحساب. من ذلك ما رواه البخاري ولفظ له والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما يهودي يعرض سلعته أعطى شيئا كرهه الحديث، وفي فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلى من شاء الله، ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث، انتهى محل الشاهد. فإن سأل سائل: كيف تصنع بآية النمل المتضمنة الفزع مع النفخ، وآية الزمر التي تضمنت نفختين، وما نفخة الصعق ونفخة القيام؟ فإذا انضمت الآيتان إلى بعضهما ظهر أن النفخ ثلاث مرات كما هو ظاهر الحديث. فالجواب أنه لا تعارض بين الآيتين، فنفخة الصعق هي التي يصحبها الفزع، يوضحه ما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو الطول فيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله. قال: فيصعق ويصعق الناس، انتهى محل شيء. فقد نص الحديث كما ترى على أن الفزع صعق بنفخة واحدة، ولكن الذي يترجح أنه ثلاث، وقد ذكر الله ثلاث: الفزع والصعق والقيام لرب العالمين. نعم. وهذا ما رجحه جماعة المحققين من المحافظ بن كثير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. قال العلامة السعدي هنا رحمه الله: هذه أي رقم كان؟ 99. يقول السعدي: ونفخ في الصور، أي إذا نفخ يخرج في الصور، أعاد الله الأرواح إلى الأجساد. ما ذكر عدد نفخات، لكن ذكرها ابن كثير ورجح الثلاث تقريبا. شفت تفسير ابن كثير. نعم. نعم.
تفسير سورة مريم. قال تعالى: كاف ها يا عين صاد. قوله كاف ها يا عين صاد، الكاف من الملك، والهاء من الله، والعين من العزيز، والصاد من الصعد. حكاه السيوطي وعزاه إلى ابن أبي حاتم.
نعم. هذه طريقته رحمه الله تعالى كما سبق في تفسير هذه الحروف المقطعة، وأنه يفسر أحرفها. والصحيح أن الحروف هذه ليس لها معنى في نفسها، وإنما هي إشارة إلى أن القرآن الذي تحدى الله به العرب أن يأتوا بمثله إنما هو مكون من هذه الأحرف، وهو من جنس الأحرف التي تتكلمون بها. نعم.
لعلها الصمد يا شيخنا.
نعم في ايه؟
الصمد
والصاد من الصمد.
قلت الصعد.
لا الصمد.
نعم.
الكاف من الملك والهاء من الله والعين من العزيز والصاد من الصمد.
كلنا الملك يعني كلها اسماء الله يعني.
الكاف من الملك. لا الكاف من الملك والهاء من الله والعين من العزيز والصاد من الصمد كلها اسماء الله عز وجل. يعني قلنا هذه اشاره اسماء الله. فالكاف من الملك والهاء من الله والعين من العزيز والصاد من الصمد. نعم.
قال تعالى
لكن كما قلنا الصحيح انها انما هي اشاره الى الاحرف التي يتكلم بها العرب وان القران نزل بلسان عربي مبين وان هذا القران من جنس ما تتكلمون به ولكن تحداكم الله عز وجل ان تاتوا بصوره من مثله او بعشر صور او بمثله فعجز هؤلاء ان ياتوا بمثله هذا القران. نعم. ولا يقال كما يقول اهل البدع من المعتزله بان الله صرفهم ان ياتوا بمثله والا فهم قادرون ان ياتوا بمثله. والعرب ما كانوا عاجزين ان ياتوا بمثل هذا القران ولكن الله صرفهم. وهذا من اقبح الكلام وهو مخالف للقرآن. كيف يتحدى الله عز وجل قوما ويعجزهم أن يأتوا بمثله؟ يعني هو الذي صرفهم وهو الذي أعجزهم كيف يصلح التحدي؟ ولكن هم متركون لاختيارهم والله عز وجل ما أعجزهم ولا منعهم ولكن هم العاجزون عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وكيف يأتون بمثله وهو كلام ربي سبحانه وتعالى وليس مثل كلام ربي كلام. قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قال تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. قوله واجعله ربي رضيا قال محمد بن كعب قال داود عليه السلام يا رب هب لي ابنا فولد له ابن خرج عليه فبعث إليه داود جيشا فقال إن أخذتموه سليما فابعثوا إلي رجلا أعرف السرور في وجهه وإن قتلتموه فابعثوا إلي رجلا أعرف الشر في وجهه فقتلوه فبعثوا إليه رجلا أسود فلما رآه علم أنه قتل فقال ربي سألت أن تهب لي ابنا فخرج علي فقال إنك لم تستثني. قال محمد بن كعب لم يكن كما قال زكريا وادعله ربي رضيا.
نعم. يقول حكى هذا الأثر السيوطي نقل عن الحاتم ولا يمكن حكم عليه من حيث سنده كذا لكن يظهر من لفظه النكارة ولا أظنه إلا من مناكير رابذي أو أبي معشر وهذه الأخبار وأمثالها معا مما ينسب إلى أنبياء الله لا يجوز القول به حتى يؤيده ظاهر الكتاب أو صاحب سنة. فإن قلت كيف تقول أن هذا الخبر منكر وقد حدث لسليمان عليه السلام يفيد أنه عوقب بتخلف قصده ولا ايه؟ وذلك انه لم يلد من نسائه التسعين التي طاف بهن غير واحدة بنصف غلام لانه لم يستثني اي لم يقل ان شاء الله. قلت هذا الخبر ذكرته رواه البخاري وغيره وفيه تصريح سليمان عليه السلام بحسن قصده من طوافيه باهله وذلك أنه أراد أن تلد كل واحدة منهن بغلام يقاتل في سبيل الله لكنه تخلف قصده لعدم تعليق ذلك على المشيئة. ولولا ورود هذا الخبر في الصحيح لأسقطناه. وثمة وجه آخر من أوجه النكارة في قول مفسرنا يظهر فيما نسبه إلى داود عليه السلام من قوله حين بعث الجيش إلى ولده المتمرد عليه إن أخذتموه سليما فابعثوا إلي رجلا أعرف الصورة في وجهه وإن قتلتموه فابعثوا إلي رجلا أعرف الشر في وجهه. فلماذا لا يقول وهو ملك الدنيا في زمانه ائتوني بي حيا أو ميتا؟ وبهذا تعرف أن هذا الأثر في غاية السقوط والبطلان والله أعلم. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله. بعد العصر الفتاوى. إيه نعم نكتفي هذا القدر اليوم.
أثرين بس.
نعم. طيب ما شهد الأثرين؟
قال تعالى يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. قوله يا أخت هارون قال محمد بن كعب يا أخت هارون لأبيه وأمه ويا أخت موسى أخي هارون التي قصت أثر موسى فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون رواه ابن أبي حاتم.
طبعا هذا كلام مردود وغلط وخطأ، وقد خطأ ابن كثير هذا القول جدا. وإنما يا أخت هارون قد كانوا ينسبون إلى أنبيائهم كما جاء الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تنسب إلى هارون لأنهم كانوا ينسبون إلى الأنبياء، وقيل كانت من نسله ونسبه. وقيل يا أخت هارون في الصلاح والتقى، المراد التشبيه به في الصلاح والتقى وغير ذلك، لكن قطعا ليست أخت هارون موسى آل أخي موسى. نعم.
قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قوله فخلف من بعدهم خلف، قال هم أهل الغرب يملكون وهم شر من ملك، رواه ابن أبي حاتم فيما حكاه ابن كثير عنه.
نعم، فالمرض تركوا الصلاة. يقول وترجح عند قول المفسرين المفسر ومن فقه بدليل إلا من تاب ومن عمل صلاح فأولئك يدخلون الجنة ويرضون شيئا. ووجد دلالة من آية على ما ذهبنا إليه أن أولئك الخلف الفاسد كفار بسبب ما اقترفوا من تضييع الصلوات والانغماس في الشهوات، فاستثنى الله منهم من انتصف بالتوبة والإيمان فلو كانوا والعمل الصالح، فلو كانوا مؤمنين ما كان لذكر الإيمان باستثناء فائدة. ولم يقل أحد من الأئمة بأن من يهمل أوقات الصلاة كافر، ولا شك ولم يقل أحد من الأئمة بأن من يهمل أوقات الصلاة كافر، ولا شك أنه عرض الوعيد الشديد كما قالت على فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فقد سماهم الله مصلين. يبقى دي في الترك الكلي، يعني يبقى تركوا الصلاة. وفي هذا الأثر تفسير إضاعة الصلاة بالترك، وبه قال مجاهد وقتادة كما ذكر البغوي، وقول أكثر المفسرين كما جاء بالرواية عند ابن جرير تفسير إضاعة الصلاة بتأخير مواقيتها، وكلا القولين حكاه البغوي، يعني البعض فسر بتأخير الوقت والبعض فسر بماذا؟ بترك الصلاة كلية، وهو رج والجامع رجح ترك الصلاة كلية، وعليه يكون كافرا. فلو ترك بعضها وكان التأخير فإنه لا يكون كافرا. فهو أخذ من قول تعالى إلا من تاب وآمن وعامل عمل صالح، وآمن دليل على أنه كفر. نعم. طيب نقف عند قولي عند تفسير سورة طه، ونذكر بالفتاوى بعد العصر إن شاء الله.